وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النحل. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى: وإن عاقبتم.
نعم، هذه سطر واحد. إن الله يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بالعدل فيه إشارة إلى أن هذا الدين إنما هو عند الإطلاق نقول يأمر بالعدل، ولا نقول عند الإطلاق يأمر بالمساواة. فعند الإطلاق نقول دين الإسلام دين العدل، ولا يصح أن نقول عند الإطلاق دين الإسلام دين المساواة. إنما نقيد إذا أردنا المساواة أن نقول دين المساواة بين ما يصح فيه المساواة، وليست المساواة المطلقة. أما العدل فهو مطلق. يبقى سؤال: هل نقول الإسلام دين العدل أم دين المساواة عند الإطلاق؟ نقول إذا أطلقنا قلنا دين العدل، لأن العدل لا مقيد له. دين العدل دين العدل في كل أموره، ليس يقيد. ما أقول العدل في كذا وغير عدل في كذا، لا، هو دين عدل بإطلاق ودين مساواة فيما شرع المساواة فيه. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. ما الدليل على نفي المساواة المطلقة؟ ما الدليل على نفي المساواة المطلقة؟ قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى نفى المساواة بين المسلمين وبين المجرمين. وكقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبقى إذن المساواة مقيدة والعدل مطلق. تحذير تحذير: إطلاق المصطلحات المساواة والحرية والتغيير مصطلحات غربية ماسونية وأما عندنا فالمساواة والتغيير والحرية مقيدات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. تغيير تغيير إيه؟ التغيير المشروع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير ما بنفسك، غير شركك إلى توحيد، غير بدعتك إلى سنة، غير معصيتك إلى طاعة، لكن تغير التوحيد إلى الشرك، والسنة إلى بدعة، والطاعة إلى معصية، فباطل. وأما الحرية فحرية نافعة مفيدة في حدود ما أذن لك شرعا، حرية في كسبك، فلم يحجر عليك الإسلام في ذلك. إذا كان كسبك على وفق الشريعة، حرية أن تتزوج من تشاء، إذا كانت صاحبة دين، حرية إطلاق يدك في التصرفات ولا تقيد في باب دون باب مع الضوابط الشرعية، حرية أن تلبس كما تشاء بالضوابط الشرعية، ما أهمية هذا المبحث؟ سؤال، ما أهمية هذا المبحث؟ الجواب، أهميته تنطلق من وجوب تميز المسلم، تميز المسلم عن غيره، واختصاص المسلم بما اختصته الشريعة من أحكام، فالمسلم يكون على مراد الله ورسوله، وليس على مراد نفسه أو غيره باتباع هواه وأهوائه. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. مبحث مهم، مبحث ليس سهلا، سهل عندنا لأن هذه المعاني هي التي نعتقدها، صعبة عند غيرنا. وتكمن أهميته أيضا هذا المبحث في أنه وراثة الإسلام، ونقض الإسلام لما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ليس رفضا للتطور والتقدم، وإنما رفض لتبديل الدين وتغيير المفاهيم ورد السنة والكتاب المبين، فلسنا نحتاج إلى نظام جديد، وإنما نحتاج إلى التمسك بالدين العتيق. هذا كله تحت مبحث إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل ولا يأمر بالمساواة؟ يأمر بالعدل. ما الفرق؟ ها، من خلال ما ذكرنا، ما الفرق بين العدل والمساواة؟ لو قال لك واحد أنتم الآن تتكلمون كلاما لا يعقل، نقول الإسلام دين المساواة، ده احنا بنفخر أمام العالم أن الإسلام دين المساواة، تقول أنت لا، الإسلام دين عدل وليس دين مساواة. ليه؟ ما ملاحظتك على أن الإسلام ليس دين مساواة؟ تفضل. نعم، يعني نقول اعتراضنا على المساواة أن تطلق، أما لو قيدت بالضوابط الشرعية فلا إشكال. يبقى الملحظ الذي ننتقد به عبارة المساواة أو لفظة المساواة أو مصطلح المساواة إطلاقه، حتى الذين قالوا لا يطلقونه لكن يقيدون بأهوائهم، بينما هم يقولون الإسلام دين مساواة، فنقول لهم يعني المسلمون مثلكم في كذا وكذا، يقولون لا. طيب الفلسطينيون كاليهود، مع اننا لا نقبل هذا اصلا، نحن لا نرى لليهود وطنا هنا اصلا، لكن حتى في الظلم، في ظلمهم لا يقبلون. تعطون المسلمين اسلحه كما تعطون اليهود؟ لا. تطبقون ما تسمون بالمحاكم، محاكم العدل الدولية؟ لا. مجلس أمن؟ لا. هيئة أمم؟ لا. فأين المساواة؟ يبقى المساواة ده حبر على ورق، والتغيير حبر على ورق، والحرية حبر على ورق، نطبقها وقتما نريد لأنفسنا إذا أردنا. فإذا أردنا نطبقها لصالحنا قلنا وقد جاء قرارات مجلس الأمن وقرارات كذا بكذا، ولابد من تطبيقها وإلا عقوبات اقتصادية. طيب وإذا كانت علينا؟ سنرفع الأمر، سنبحث الأمر، سننظر في الأمر، سنلغي الأمر بحق الفيتو. يبقى هذه كلها أصنام عجوة تصنع لتعبد، فإذا جاع صاحبها أكله وألغاه. إنما احنا عندنا حينما نقول عدل يعني يحكم للكافر بموجب الشريعة، فهل يظلم الكافر؟ لا يظلم الكافر. واحد يقول بس ألا نقيد؟ نقول الكافر المحارب والكافر غير المحارب، فنقول غير المحارب لا يظلم، أما الكافر المحارب يظلم؟ فما الجواب يا أخوان؟ قول يا أستاذ إبراهيم. الكافر المحارب لا يظلم؟ المحارب اللي يريد قتلك لا يظلم؟ نقاتله، وذاك عدل، وذاك عدل. نصده، نصد عدوانه، وذاك عدل. نقتله إن لم يندفع إلى بالقتل، وذاك عدل، وذاك عدل. ما الدليل؟ على أن الكافر المحارب هذا لا يظلم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يقتل شيخ كبير ولا طفل صغير ولا امرأة ولا عابد في صومعة ونحن نقاتله إذا كانوا محاربين. ولا نظلم. فهي أحكام منضبطة مقيدة بموجب الشريعة. لا نمثل بجسده نقتله ولا نمثل به لأنه جاز قتل وحرم التمثيل بجسد. فهذا أحكام عدل أو ظلم؟ عدل. طيب متى يباح الظلم؟ سؤال. متى يباح الظلم؟ ما هي حالات إباحة الظلم؟ لا يوجد. فالظلم حرام، حرمه الله على نفسه وعلى عباده. يا عبادي، حيث أبي ضر في عند مسلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. لا يجوز. طيب سؤال، كيف نفهم هذا في ضوء قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثله؟ سيئة مثله، نعم، هذا عدل. طب والعدل يسمى سيئة؟ هل العدل يسمى سيئة وجزاء سيئة سيئة؟ هذه طاعة ما بسيئة، كيف تسمى سيئة؟ هل العدل يسمى سيئة؟ نعم، بالمثل. يبقى مثل، ما يقال سيئة، يعني سيئة مقابلة سيئة. الآن أنت لو أخذت حقك، أنا أسأت إليك وكذا سيئة، هل ترد عليها بسيئة؟ لو ردت عليها بالمثل ليس سيئة، هذا عدل ليس بسيئة. نقول هذا من باب المشاكلة اللفظية لا من باب الحقيقة المعنوية، باب مشاكلة. جزاء سيئة سيئة، وإلا فهي ليست سيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا ليس سيئة وإنما هو من باب المشاكلة اللفظية. هذا مبحث مهم ومهم جدا أن نتصوره في ظل المفاهيم المتغيرة، فإن الأعداء لا يريدون تغيير ثيابنا فقط ولا تغيير كلامنا فقط، إنما يريدون تغيير ديننا ليكون ديننا تابعا للنظام العالمي الجديد كما يقال. والآن الحمد لله فضح أمام العالم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وفضح أمام العالم ما يسمى بالإنسانية. فلا إنسانية ولا نظاما عالميا جديدا استطاع وقدر على أن يدخل وجبة طعام لشعب يباد. واضح إخواني؟ هذا كله تحت قول الله إن الله يأمر بالعدل. نعم نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله، ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء. قال: وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنيته، فالزيادة ظلم.
نعم، هذا عند قوله تعالى: وجزاء سيئة مثلها، فمن عافى وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يبقى هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور. آية واحد لا بقى دستور عالمي ولا اجتماع أمم مجلس أمم ولا أي شيء، هي آية واحد: وجزاء سيئة مثلها تساوي، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما بمثل ما عوقبتم به. طيب، فمن عفا وأصلح، يبقى جزاء سيئة سيئته مثلها ده عد، هذا مرتبة العد. فمن عفا وأصلح فجزاه الله مرتبة الفضل، إن الله لا يحب الظالمين مرتبة الظلم، فالظلم منهي عنه، والعدل واجب والفضل مستحب. يبقى الآية جمعت بين ما هو محرم وما هو واجب وما هو مستحب. أما المحرم فالظلم، وأما الواجب فالعدل، وأما المستحب فالفضل. لكن قيد قول الله عز وجل: فمن عفا، هنا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قيد العفو بالإصلاح، ولم يطلق العفو أيضا، قيد العفو بالإصلاح. فمن عفا وأصلح، لابد أن يكون في العفو الإصلاح والصلاح. أما لو كان العفو سيزيد الظالم ظلما فلا يشرع العفو. يعني نقول مثلا: نحن نعفو عن دولة الاحتلال أو نعفو عن اليهود، خلاص اللي حصل حصل يا جماعة، ورجعوا تل أبيب سالمين غانمين وخلاص. لا، ما يصلح هذا. عفو إيه؟ إحنا نريد حقوقنا، نريد هذه الحقوق. تعفو عن شاب مستهتر، شاب فاسق يلعب بالسيارة فقتل هذا وضرب هذا وكذا، فتقول: أنا أعفو عنه، كسر رجلي أنا أعفو عنه. لا، هذا لا يعفى عنه، لأنك ستعفو عنه وسيواصل بسيارته ما يواصل، لكن قلم أظفاره. هذا يضمن في كل هذه الأشياء، فحينئذ يتأدب ويزجر ويردع ويعذر حتى لا يعود لمثلها. إذن ضابط العفو الشرعي اقترانه بالإصلاح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنما إذا لم يكن في العفو إصلاح فلا يشرع العفو حتى يرضع صاحبه. نعم.
قال: ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كبيرا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به.
نعم، يبقى آية واحدة تضع، نقول ما نقول نظاما عالميا جديدا، لكن نقول أحكاما للعالم. وضعت هذه الأحكام منذ أن جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ما هي هذه الأحكام؟ إذا نحن عندنا، وعندنا فقط، عند المسلمين وعند المسلمين فقط، المسلمين أولياء الله، المسلمين العالمين، المسلمين القانتين، المسلمين أصحاب السنن، المسلمين الذين يعرفون شريعة الله عز وجل. ليس المسلمين إذا ابتدعوا، ليس المسلمين إذا ضلوا، ليس المسلمين إذا انحرفوا. ففي الإسلام الذي أنزله الله عز وجل وأرسل رسوله به وأنزل كتابه به، حل لمشكلة العالم وحل لنظام العالم. لا أقول مؤتمر يحتاج ساعة، ولا أقول مؤتمر يحتاج نصف ساعة، والله كلمة. خذ الآية يا عالم، يا عالم خذ الآية، يا عالم خذ الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الأصل وإليكم التفصيل. يا عالم خذ هذه الآية، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. يا عالم خذ المعاملة لا تخرج إلا لا تخرج عن عدل وفضل وظلم، أما الظلم فحرام وأما العدل فواجب وأما الفضل فمندوب إليه. يا عالم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا عالم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عالم ادخلوا في السلم كافة. لحظة ثم نفصل فورا. شيخ عندنا ملفات كثير قوي. نعم شيخ ملف المرأة، شيخ ملف المرأة نبدأ بلا. لا لا ملف المساواة، لا ملف بس واحدة واحدة. ها عندك ايه؟ المرأة حجابها الشرعي بعد اسلامها. يلا يعني حجابها الشرعي يعني لن تكون كالرجل، لن تكون كالرجل وتكون كالرجل، لن تكون كالرجل فيما اختص به. القوامة له الرجل، القوامة له الرجل، الولاية له الرجل كالمرأة. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الرجل كالمرأة. اكتب ورايا، اكتب. هلا يعني انتوا عندكم مرأة؟ اكتب. أيوة المرأة كالرجل تماما. اكتب ورايا، اكتب اكتب. معك ألم؟ أيوة معايا ألم. اكتب ورايا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. مش انت عارف ان القانتات والصادقات جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر؟ جمع مؤنث، والمسلمين جمع ايه؟ مذكر. يبقى المذكر والايه؟ اكتب ورايا ما تملش بس. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. اكتب. كتبت. طب اللي بعده، وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اكتب يلا عندك. هذا هو ملف المرأة. عايز ايه؟ لا بس المرأة انت عاوز ايه؟ انت عايز تستمتع بالمرأة؟ اتجوز روح، تزوج يلا روح، بس هذا هو. استمتع بها كما يشيد بس زوجة. حقوق مرأة ايه يعني كده؟ ملف خلاص، ملف خلاص مغلق مقفل. تأخذ خيره وتتقي شره. مش انت عندك النار حارقة ليه؟ ليه مش مشرقة؟ نأخذ النار المشرقة وننتفع بالنار المحرقة. النار المحرقة نطبخ به، والنار المشرقة نجلس فيه. شوف احنا في النار المشرقة ازاي؟ مش من المحرقة، ولما هنطبخ يبقى في النار المحرقة. فاحنا عندنا النار دي مشرقة ومحرقة. خد المحرقة فيه وخد المشرقة فيه. يعني كده الملف انت ده احنا بقالنا دلوقتي 700 سنة عمالين نقول والمرأة ما هو لانك انت تمشي بغير طريق. ملف المرأة خلاص. ملف المرأة. طب وملف بقى الحروب والعالم ده كله بقى؟ الملف ده عندنا حاجة اسمها اسلام، نعرضه عليكم. نعم استجيبوا له. طيب والذي يريد ان يبقى على دينه يدفع الجزية. يدفع الجزية ليه؟ ده إذلال. ده نظام عالمي. ده إذلال. بأي حق تأخذ الجزية؟ بأي حق تعبد غير الخالق؟ بأي حق؟ تبدور على الحق؟ تعالى بقى نجيب الحق. تأخذ أرضي إزاي؟ تقول الجزية إزاي؟ خليك في أرضك بس تدفع الجزية. ليه أدفع جزية؟ ليه أدفع؟ أنا على ديني. دينك ولا دين رب العالمين؟ كيف تعبد غير الخالق؟ الأرض لمن؟ لله. والأرزاق هذه من الذي خلق؟ الله. وأنت من خلقك؟ الله. والأنهار ديت تملكها دول ولا الله مالكها؟ ثم الدول تتصرف بموجب مأذون لها. من الذي خلق الماء هذا؟ الله. ومن الذي خلق الأرض هذه؟ الله. ومن الذي خلق الأنعام؟ الله. والسماء؟ الله. والأرض؟ الله. والجبال؟ الله. طب الله لم يأذن لك بالكفر، الله لم يأذن لك بالشرك، ليه تشرك؟ فملف إسلام تسلم، إن أبيت فالمسالمة، لا أنا مش عايز بقى الإسلام ولا مسالمة، يبقى جنت براقش على نفسه، يبقى القتال. شوف احنا من الظلم ازاي، ولا اي حاجة يعني، ولا اي شيء، بنقول لك اسلم لان ده الواجب عليك، لان الله خالقك والذي خلقك لان بقى ان تعبد سواه. مش انت عندكم في نظامكم تبادل اقتصاد ومش عارف اتفاقات اقتصادية، يعطيني واعطيك. طب الله اعطاك، ما بتعطيش ليه؟ أعطاك رزقا، لماذا لا تعطي إسلاما؟ يبقى أنت ظالم، يبقى أنت خارج أنت عن النظام، خارج عن ما ينبغي أن يكون. أسلم أبيت سالم بالجزء، أبيت القتال. فكل هذا يرجع إلى أصول ومسلمات، هذه الأصول والمسلمات موجودة في كتاب ربنا، موجودة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل واحد من هؤلاء، والعالم كله، العالم على مرء أو ما اسمع، مرء أو ما اسمع، سنفعل ما نريد، وسنقف مع من نريد، وسنقتل من نريد، وسنضرب من نريد، ونحن الحكام، ونحن الذين نحكم، ومن كان متضررا فعليه أن يتصرف كما شاء. سنغير خارطة العالم لأننا الذين نرسمها، وعلى المتضرر إلى القضاء، ونحن القضاء. فلا تقول بقى، ما تجيش من أقول الكلمتين دول اللي هما الكلمتين اللي هما قال الله قال رسول، تقول ده بقى التفكير الأحادي والتفكير الفاشي، ويريدون أن يجعلوا، هتعمل لي بقى العدل كله؟ ها لما نيجي بقى نتكلم عند الكلمتين بتوعنا، نيجي نقول لك طب سيب العدل ده، انت حتى الظلم اللي بتظلمه ما بتظلمش بظلم متساوي يعني، ها انما الظلم من جانب واحد يعني، ظالم ومظلوم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
هذه مرتبة وإن عاقبتم فعاقبتم به، مرتبة العدل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فهذه مرتبة الفضل. نعم.
وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها
يعني هذا التي لك، فإن زدت على ذلك عفوا وصفحا هذا صبر، صبر، وقد تصبر ولا تعفو، لكن إن أضفت إلى ذلك العفو فالعفو هو مرتبة الفضل. نعم.
وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل.
والجروح قصاص، ده العدل، فمن تصدق به فكفارة له، هذا الفضل. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يأمر بالعدل، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته.
هذا من مفرداته، هذا من مفردات معنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فيدخل في مفرداتها هذا المعنى الدقيق الذي ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قال: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، تستوي سريرته وعلانيته. طب والإحسان؟ أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته، فيظهر خيرا ويضمر شرا. نعم.
وقوله وإيتاء ذي القربى أن يأمر بصلة الأرحام كما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر فالفواحش المحرمات.
بعيدا إيتاء ذي القربى قال يأمر بصلة الأرحام كل قريب، والأرحام ما جمعك به رحم من أب وأم وما تفرع عن ذلك، فهؤلاء هم أرحامك ما تفرع عن الأب والأم. نعم.
قال فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها، ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي.
وهي محرمات أيضا، المنكرات محرمات، ولكن يقول منكرات ما ظهر من فاعلها والفواحش المحرمات. نعم. هذه كلها يعني تفسير بالمفردات، يعني هذا يدخل في التفسير الآخر وهذا يدخل في التفسير الآخر وهكذا، يعني كلها تفسير صحيحة، معاني صحيحة في نفسها وتدخل في لفظ الآية. نعم.
ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما
وقيل الفحشاء ما فحش في النفس من المعاصي المستقبحة، مستقبحة، وتجد النفوس كلها تستفحشها وتستقبحها ولا تستحسنها، ولهذا سمي الزنا فاحشة واللواط أشد. نعم.
ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث ما من ذنب
وأما
أجر
وأما البغي فهو تعد، هذا عدوان على الناس. نعم.
وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
نعم. هذا تحذير من هذا الذنب العظيم البغي وقطيعة الرحم، فما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا يعني قبل الآخرة، يجد الإنسان عقوبته في الدنيا مع ما يدخر صاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، تجد أثر قطيعة الرحم يعود عليك في الدنيا وصلة الرحم تعود عليك في الدنيا، فمن أحب أن ينسأ له في أجره ويبسط له في رزقه فليصل رحم، يبقى هذا تجد في الدنيا قبل الآخرة مباركة في العمر أو زيادة حقيقية موقوفة على هذا وزيادة في الأرزاق، يبقى تجد ذلك في الدنيا، والعدل والإحسان تجد ذلك في الدنيا أيضا مردودة، أما البغي فتجد في الدنيا مردودة وقطيعة الرحم تجد في الدنيا مردودة، فالباغي الظالم الله عز وجل يصب عليه العذاب صبا وينتقم الله سبحانه وتعالى منه في الدنيا، ولهذا نجد هذا حتى في الدول تسمى بالدول العظمى تنقلب يوما ما إلى دول سفلى وليس إلى عظمى، ولهذا تجد أن العالم يتناوب الريادة هذه، فمر فارس وروم ومر امبراطوريات كذا وكذا وتنقلب الموازين، هذا يملك اليوم ويملك غدا، هذا يحكم اليوم ويحكم فيه غدا، هذا يملك أسلحة كذا وغدا لا يملك، هذا يحتل اليوم وغدا يحتل، معروف تناوب كده سنة التدافع، فالله عز وجل لا يجعل للظالم سلطة على البغي مطلقة هكذا، وباغي يرث باغيا وهكذا، ولا تجد من يرضعه، لكن تجد هذا باغيا، تجد الباغي هذا يتسلط على الباغي هذا فيقلم أظفاره، ثم يسلط الله على هذا الباغي من يقلم أظفاره وهكذا، وإنما هي كما قال ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، فهذه أيام نداولها يبتليهم بأهل الدين والإسلام ويبتلين بهم، الله يبتليهم بنا ويبتليهم بنا، فكم حكم في هذه الأرض وكم ملك في هذه الأرض، أليس فرعون يوما ما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أما قال هذا يوما ما، ويوما ما ماذا قال؟ أغرقه الله سبحانه وتعالى، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أليس قارون يوما ما ملك ما إن مفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة ويوما ما خسف الله به وبدره الأرض؟ أليس هامان ملك وصارت له وزارة ثم يوما ما ماذا أهلكه الله سبحانه وتعالى؟ أليست قريش هي التي تحكم وتبسط يدها على المكان فتمنع من يعبد الله عز وجل في المكان على بصيرة وتضع سل الجزور على رأس النبي صلى الله على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتعذب أصحابه؟ ويوما ما يفتح النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله له مكة ويحطم أصنامها بمعوله قارئا قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا الله، أليس العرب يوما ما كانوا لا يملكون أمنا ولا أمانا ولا إلا بموجب مراعاة البيت في رحلتي شتاء وصيف من الله عليهم بها لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي ماذا أطعمه من جوع وأمنه من خوف رحلة الشتاء والصيف إلى أن يكونوا ملاك الدنيا يوما ما، أن يصلوا إلى أقاصي المعمورة. فهذه الأيام نداولها. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان كيف الحرب بينكم وبينه وكذا، قال سجال له كذا ولنا كذا، قال هل يغدر؟ قال ولم تمكنني كلمته أن أدخل شيئا فيها إلا هذه، فقلت الأمر بيننا أو نحن ويا في هدنة وكذا، ما ندري ما الله ما هو فاعل فيه. فالشاهد يعني أن المسائل متى تستقر على هذا؟ لا الروافض يبقوا على هذا، ولا أمريكا تبقى على هذا، ولا روسيا تبقى على هذا، ولا اليابان ولا الصين ولا كذا. هتجد بعد فترة التشكيل اختلف، واللي فوق تحت واللي تحت فوق وهكذا. هذا هو ابتلاء الله، يبتلي المسلمين بهؤلاء ويبتلي هؤلاء بنا. ولا تجعلنا فتنة الذين كفروا، ينتصرون علينا فيفتنون، يقولون لو كان هؤلاء على الحق ما انتصرنا، ثم نحن نبتلى أيضا نبتلى. فقد يأتي الشيطان يقول لو كنتم على الحق ما تسلط عليكم هؤلاء الكفار. فهؤلاء نبتلى بهم ويبتلون بنا، وسيبقى هذا الابتلاء إلى آخر الزمان. إلى آخر الزمان صراع، وطن نفسك على الصراع، لا تنتظر نهاية للصراع، لا تنتظر نهاية للصراع، لا تنتظر هذه، إنما هو انتقال، انتقال لهذا الصراع من عصر إلى عصر، من بقعة إلى بقعة، من دولة إلى دولة وهكذا. اليوم أنت آمن، غدا الله أعلم بك. يوما ما كانت هذه البلدان التي تتعرض هذه فتنة عظيمة كانت آمنة. ماذا كانت العراق يوما ما؟ سلة الغذاء هذه أطلقت على كثير من البلدان. يوما ما العراق نحن أدركناها يعني في مقتبل أعمارنا، العراق الطالب ينهي دراسته طلع على العراق، رايح جيب له شوية دولارات وجاي ينفق على نفسه طوال السنة ويلبس ويفعل. الفلاح يطلع العراق يجيب الدولارات أحسن من أرضه التي يزرعها، يروح يجيب العراق دولارات ويجي ابن بيته. هناك كنا نسمع، أنا ما ذهبت إلى هناك، نسمع هناك تروح تنام لك 4 شهور وتيجي تاخد تغيير، ولكن انت لك في الشهر ما ادري ايه كذا ورقة غيرها، وتنام وتروح تجيب فلوس وتجي وخلاص. يوما ما كانت العراق هكذا، يوما ما كانت السودان سلة غذاء، يوما ما كانت ليبيا، وما ادراكم ما ليبيا، كم بني من ورائها من دور وبيوت واقيمت مشاريع وكذا. يوما ما كانت، يوما ما كانت وهكذا. غدا الدورة على من؟ وقد تعود هذه البلدان تبنى بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعم الخير على بلاد المسلمين، وأن يرفع الفتن عنا ما ظهر منها ما بطن. لكن هذا أتكلم في جزئية فقه الصراع هذا. فالصراع دائر لن يتوقف، ينتقل من إلى، ينتقل من هذا، يعني الصراع هذا ينتقل من إلى، لكن ينتهي. سنة الله الكونية تأبى نهاية الصراع بين الحق والباطل إلى آخر الزمان. فيقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن حتى تقبض روحه عن طريق هذه الريح التي تدخل، حتى ولو كان المؤمن في جوف ماذا تدخل الريح فتقبض روحه، فلا يبقى إلا شرار الخلق. ليس بقاؤهم إكراما له، بل بقاؤهم لتقوم عليهم الساعة. إنما قبض أرواح المؤمنين هو الإكرام. قد يقول قائل يبقى هؤلاء ويقبض هؤلاء وهم مؤمنون، لماذا لم يبقى المؤمنون ويقبض الكافرون؟ يقبض المؤمنون إكراما لهم ويبقى الكفار إهانة لهم عذابا لهم. أتدرون من شرار الناس؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء؟ هؤلاء شرار الناس. فالصراع قائم بين كفر إسلام وبين مبتدعة وسنة وبين عصاة ومطيعين، ده صراع. يعني متى كده يبقى السنة كده ولا يبقى مبتدع؟ لن يكون كونا وقدرا وإن سعينا في هذا شرعا، ولا يزالون مختلفين. يعني ايه الحل يا شيخ؟ الحل ان تعرف دينك وان تكون فيه على بصيرة وتدعو الى ذلك، هو ده الحل. يعني لن يترك لنا اهل البدع، لن يترك لك اهل البدع شيئا. صراع ده لن يتوقف عجلته. فهوم فهوم، هذا فهم ينتج كذا وهذا فهم ينتج كذا وهذا فهم ينتج كذا. ما تنتهي عجلة الصراع. فعليك تأخذ الزاد وأن تدعو على بصيرة، وفترة حياتك اقضها في أحسن، في اتباع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وتترك الكتابين هؤلاء، اتركهم يأتي من يخلفك فيهم، لأن هذه موروثات، موروثة. خذ هذا الميراث العظيم، ميراث النبوة هذا، خذ هذا الميراث العظيم وفترة حياتك تمسك به وادعو إليه حتى تموت ويخلف الله عز وجل على الأمة مكانك آخر. يوما ما صنف ابن كثير هذا الكتاب وانت الآن بتقرأ هذا الكتاب، ها، وسيأتي من يصنف الكتاب ويأتي بعد من يقرأ الكتاب وهكذا. فأنت كن في هذه السلسلة ولا تخرج عنه، واطمئن على الإسلام، واطمئن على السنة. لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق. يعني لو احنا كده متنا هيبقى فيه وانت كنت فين انت يوم ان كان هناك العلماء الذين ايضا ينشرون السنة؟ ما كنت انت ولدت، لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن شيئا مذكورا. كما قلت لكم محاضرة الشيخ خليل هراس في مصرنا هذا اللي قالها في ابن تيمية في أروقة الأزهر، كان السنة اللي احنا ولدنا فيها. ما ادري كنت ولدت في الشهر هذا ولا ما ادري الشهر كم، يمكن كان واحد ولد ولا ما ولد. يعني يوم ان كان مولود كان في من يتكلم ابن تيمية السلفي، سلفين في العقيدة ويشرح، وسلفي في الفقه ويشرح، وسلف كذا ويشرح، وانت لسه مولود. اليوم انت بتقول ابن تيمية السلفي، سلفي في العقيدة وسلفي في كذا، صح؟ وسيأتي يوما ما اللي مولود الان، اللي مولود الان انت بتقول ابن تيمية السلفي وابن عبد الوهاب السلفي وتشرح كتاب التوحيد. في واحد مولود الان سيشرح كتاب التوحيد يوما ما، مولود الان. وهكذا لا تزال طائفة، لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين، ليس متمسكين، ليس عاملين، ظاهرين اي بالحجة على غيرهم، ظاهر اطمئن، اطمئن لن تنطمس معالم الهداية، اطمئن لن تنكس رايات السنة، اطمئن لن يقذف الباطل على الحق، اطمئن بل الحق سيقذف على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. انظر إلى الكلمات العظيمات المبشرات القويات، بل نقذف وليس نرسل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، نقذف ندمغ يزهق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا أبشر، على يديك، على يدي أبنائك، على يدي أبناء أبنائك، ما تدري لعله يأتي في أحفادك يوما ما من يجدد هذا الدين. لكن ضع أنت اللبنة، أترك مكتبة في بيتك فيها البخاري ومسلم، فيها ابن جرير وابن كثير، فيها ابن تيمية وابن القيم، فيها ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، فيها ابن باز والعذيمين. اترك مكتبة لعلها تورث عنك يوما ما، قد لا ترى ولدك قارئا في المكتبة اليوم، لكن الله بعد أن تموت يقضي في قلبه حقا، فيدخل مكتبة أبيه فيهديه الله سبحانه وتعالى. هي لحظة قد يقضي بالله الحق في قلب ولدك، فيجلس على المكتب الذي ربما ما جلس يوما ما عليه ولا رآه يوما ما، قد يقذف الله الحق في قلبه في لحظة واحدة مثلما قذف الحق في قلبك. أين كنت أنت والآن؟ أنت من؟ أنت من؟ أترك ورث مكتبة وأوصي واختصر مكتبتك، اختصرها، أصول في التفسير، أصول في الفقه، أصول في الحديث، هذه مكتبة تورث لا تباع ولو ما قرأ فيها أحد، لعل ابن 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 يأتي بهذه يجد هذه الكتب وقد صارت قديمة، لكن الله عز وجل ينفعه بها. ورث مكتبة مختصرة لا تعد 10 كتب أو كذا، هذه مكتبة الميراث، والمكتبة الأخرى لمن يفتح الله عز وجل على يديه. ورث ما تدري ما تدري، فالله عز وجل ضامن والحمد لله. أبشر، ليس بقاء هذا الدين وظهور هذه الحجة منوطا بك أنت. أنت إن مت متى النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أنه لو مات مات الحق معه، لكنه صلى الله عليه وسلم مات ودينه باق. ولهذا أول كلمة يضعها الصديق في هذه الأمة، لا أقول دستورا بل بصيرة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انحصر الدين، انتصر الدين. مات الدين، حي الدين وبقي وانتصر والحمد لله. من الذي؟ أين ابن تيمية يوم أن كان أبو بكر يقول هذا الكلام؟ أين ابن تيمية؟ لم يكن شيئا مذكورا. أين أحمد بن حنبل يومها؟ لم يكن شيئا مذكورا. أين الفقهاء السبعة؟ أين الفقهاء الأربعة؟ أين هؤلاء؟ أين البخاري؟ لم يكن شيئا مذكورا. أين مسلم؟ لم يكن شيئا مذكورا. سمع الصحابة أحاديث رسول الله ودونها البخاري ومسلم، وصلتنا مدونة من البخاري ومسلم. لم يكتبها ابن عباس، ولم يكتبها أبو بكر الصديق، ولم يكتبها عمر بن الخطاب، ولم يكتبها أهل بدر. أحاديث رسول الله ما كتبها أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان، حفظوها في الصدور، ثم أخرج الله من يحفظها في السطور. ما كانوا شيئا مذكورا يومها، ما كان بخاري، ما كان مسلم، ما كان الدارقطني، ما كان ابن المديني، ما كان ابن معين، ما كان ابن عبد الوهاب، ولكن الله عز وجل وفق هؤلاء وخلق قوما يحملون هذا، وسيخلق قوما يحملون هذا إلى أن يأتي آخر الزمان، فنجد المهدي الذي يصلحه الله في ليلة، سبحان الله العظيم، وأملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا لحظة واحدة، ثم يقوم الصراع بيننا وبين اليهود، ثم ينتهي بانتصارنا على اليهود حين ينتقل الحجر والشجر. نحن لا نقول نصوص من التوراة مزيفة، ولا نعتقد اعتقادات باطلة كما يعتقدونهم. عندنا نحن عندنا الصدق، عندنا الخبر اليقين، عندنا النصوص التي نحفظها أكثر مما نحفظ أبناءنا. لو أنكر الواحد منا ابنه ما كفر، ولو أنكر الواحد منا نصا كفر. هذه نصوص عندنا نعرفها أكثر مما نعرف أبناءنا، مما نعرف أبناءنا. هي نسبنا في الحقيقة، نسبنا في الصلاح، نسبنا في الاستقامة، فنحن على يقين من أمرنا، نحن لا نهتز. ولهذا نقول الأمة بين آلام وآمال، بين تحذيرات وبين بشريات. نحن ننظر نظرتين، نظرة لنعالج واقعنا، ما نركن إلى هذا، لنعالج واقعنا ليكون الدين كله لله، وبين واقع مطمئن لن يسلط الله عز وجل عسكريا على الأمة من يستبيح بيضتها، ولا حجة وبيانا على الأمة من يستأصل حجتها. واضح؟ بشريات، لكن هذه البشريات من يقوم بهذه؟ رجال صدقوا مع عهد الله عليه، فلأكن أنا وأنت وأبناؤنا ونسعى في هذا، وإلا فالله عز وجل قال في آية واحدة أو في بعض آية ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزال مختلفين كونهم قدرا إلا ما رحم ربك من أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يزال لا سيبقون متفق. كما هؤلاء لا يزالون مختلفين، فهؤلاء لا يزالون متفقين. ومن هنا نجيب عن هذه المسألة، هل هناك خلاف في العقيدة بين الصحابة؟ يا أخي أنت لسه بتسأل هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ من الذي علمك هذا يا أخي؟ يا أخي أنت من؟ لسه تسأل هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ أي سؤال، السؤال هذا ما تطرحه يا أخي، أفضل منه أن تسأل وأعلى منه أن تسأل هل السلف اختلفوا في العقيدة؟ هل الأمة أمة السنة ستختلف في العقيدة؟ تسأل عن الصحابة، قول اليوم اليوم بعد 15 قرن في القرن 15 هل السلفيين اليوم مختلفون في العقيدة؟ السلفيون بحق مختلفون في العقيدة؟ الجواب لا. أما دعاية السلفية فلاك منهم، ولهذا ليسوا بسلفيين، يخالفوننا في أصول، يخالفون في أصول الجهاد ما في بأصول منحرفة، وال الإمامة بأصول منحرفة، والتعامل مع أهل الأهواء بأصول منحرفة. إنما السلفيون بحق ما يختلفون. مات ابن باز ولم يختلف مع العثيمين، مات العثيمين ولم يختلف مع الفوزان، الحمد لله. ولهذا انظر لما خرج ناس عاشوا على العلم فترات وفترات، كانت النتيجة ماذا؟ ها؟ عاشوا على السنة، يوما خرجوا عنها للمخالفة في الأصول، يوما يأتي عالم درس السنة ودرس التوحيد ودرس هذه المناهج، يأتي يرفع لواء سيد قطب الطاعن في الصحابة، الطاعن في الأنبياء، الطاعن في هذا، يرفع لواءه ويعتبره من 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 علماء الحق، وينبغي أن تطبع كتبه أو كذا، فليسقط بك سيد قطب إلى هويته، إلى هويته بعد أن صرت على هويته. لما تبنيت هويته سقط بك إلى هويته، هويته. ولا كرامة لك، ولا كرامة، هذا منهج ما يدعيه أحد ويعطى بنسب، ولا يعطى بطول عمر في التدريس، ولا بتصنيف، إنما بأصول تبقى عليها حتى ماذا؟ حتى تبلغ الستين، ولا تبلغ الأربعين، ها؟ ولا تبلغ ماذا؟ حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك على هذا البصر حتى يأتيك اليقين. فمن انحرف قبل موته بدقائق وأعلن بدعة ومات عليها حكم له بأنه مبتدع، ومن مات على السنة قبل أن يموت بدقائق ولو ملأ حياته بدعا وأعلن وتاب وأصلح وبين قبل أن يموت لحكم له بماذا؟ بهذه السنة، والحمد لله. فالعبرة بالخواتيم، انتبه احذر، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، الشيخ فلان الشيخ علان. نعم يا اخواني رأينا علماء، يا اخواني رأينا علماء، رأينا علماء يدرسون كتب السنة، الآثار السنة الخلال، وهذه الكتب يا اخواني مكتوبة، ويرد على أهل البدع يا اخواني، ثم بعد ذلك ينتكسون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. أنت ليس في علمائك العالم الفلاني فسيبقى إلى الممات، العالم الفلاني عالمك ما بقي على المنهج القويم. إذن اطمئن، اطمئن، السنة ليست موقوفة عليه، قطارها ماض، ماض، تموت أنت يخلفك غيرك، القطار ماضي، السائق يموت، الراكب يموت، لكن القطار ماضي، هذا القطار تولاه الله، هذا القطار يحفظه الله. إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حافظون، لا تظن الذكرى الفاظ قرآن وفقط، الفاظ قرآن ومعانيه، والفاظ سنة، لأن النبي قال ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه، ولأن حفظ القرآن حتما يتضمن حفظ السنة، حتما يتضمن حفظ السنة. يبقى ألفاظ السنة وفهمها، ألفاظ القرآن وفهمه، وفهمه يكون على يد أئمة هدى ومصابيح دجى. ولا يخلو عصر من قائم لا بحجة، إذا لا يخلو عصر من قائم لا بالسنة. سيأتي أسود أبطال إن شاء الله، سيأتي أبطال يرثون، هم الآن ليسوا شيئا مذكورا، سيأتون يوما ما، مثل ما أتى ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والمزي وكذا وابن عبد الهادي وهؤلاء، ومثل ما أتى ابن عبد الوهاب وأحفاده بعد شيخ الإسلام بأربعمائة سنة. لم يكن شيخ الإسلام لم يكن ولد آباء هؤلاء ولا أجداد هؤلاء، ورفع الله لواء السنة برجل يسمى ابن عبد الوهاب بعد ما رفعها بالرجل يسمى بابن تيمية، بعد ما رفعها بالرجل يسمى بأحمد بن حنبل، بعد في يوم ما كان في الأمة مالك ولا الشافعي ولا أحمد، في يوم ما كان ابن معين ولا ابن المديني ولا يحيى بن سعيد القطان، في يوم ما كان البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي، ولا في يوم ما كان هؤلاء. هذه وراثة في الأمة. اطمئن يا أخي، اطمئن، خاف على نفسك أنت وقم بالواجب عليك. فهذه بشريات للأمة عظيمة، بشريات. نحن نرف البشريات، نحن ما نيأس، نحن ما نقنط، نحن ما تتغير مفاهيمنا باعتبار واقع. الواقع يقتضي كذا، الواقع يقتضي أن أولي امرأة، الواقع يقتضي أن أدخل في سياسة عالمية حاكمة بغير منظر الله، لأن واقع الدعوة، صالح الدعوة، أي دعوتك أنت هذا صالح دعوتك، بل والله هو مفسد لدعوتك أنت. إنما دعوة الإسلام لا تحتاج إلى معاصي لترفع بها، دعوة الإسلام لا تحتاج إلى بدع ترفع بها. مساكين مساكين، هذه الدعوة السكندرية الحزبية، لما يقعون فريسة لرجل يقال برهان ولا رجل يقال محمد إسماعيل ورجل يقال كذا، لرجل ينزل ميدانا مرة ويرفع سيفا مرة ويخيب حزبا مرة ويولي امرأة مرة، بعدما كانت الديمقراطية كفرة وبعدما كانت ولاية المرأة فجورة، الإجماع على خلاف هذا. مساكين يا أتباع اسكندرية، مساكين يا أتباع حسن بنا وسيد قطب، مساكين يا أتباع مشايخ الثورات، مساكين مساكين أنتم، مساكين صقفكم شيخكم، مساكين. أما أتباع الحق فلا سقف لهم إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حتى أحمد يقول أخطأ وأصاب، حتى مالك يقول أخطأ وأصاب. ليس ديننا دين البابوات، البابا فلان ماذا قال فأغير نصوصا بحسب تغيير البابوات، ليس ديننا هذا. ديننا نصوص وآثار ومفهوم مجمع عليها، متفق عليه، لا يملكها أحد، إنما تسير على خطاها. عندنا ما في دين جديد، عندنا في تجديد لدين عتيق، ما في جديد عندنا، لا جديد لا جديد. حتى النوازل نرجع بها إلى قال الله قال رسوله، نرجع إلى الأصول، نقيس على كتاب ورد وعلى سنة ورد، نقيس على أحكام حكماء علماؤنا، ما في جديد. لكن هناك تجديد، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة فهذه الأمة من يجدد لها دينها. هذه الطبيعة لابد أن تكون مفهومة حتى أعرف أنا موقعي. أنا جالس على مكتبي الآن، أكون صورة مكررة من برهامي، أكون صورة مكررة من حسان، أكون صورة مكررة من حويني، أكون صورة مكررة من كذا، من حويني يجلس يوما ما ينطق بحق الروافض الشيعة احذروهم خط احمر ويلوى اعناقها كذا، ثم يوما ما يمدح ويثني على حركة حماس التي استعانت بهؤلاء ويقول حركة سنية، الاخوانية صارت سنية، ويقبحون اليوم حسن نصر الله ولا يقبحون من يثنى على حسن نصر الله. أنت الآن يا حويني يا حويني، أولادك وأبنائك وطلابك وهكذا الآن يقولون حسن نصر الله كذا، والحمد لله الذي أدب حسن نصر الله. في الوقت نفسه حركة حماس السنية تقول نعم القائد الكبير المجاهد السيد حسن نصر الله. ممكن تجيبني يا حويني عن هذا التعارض؟ ممكن تجيبني؟ ممكن تجيبني؟ ممكن أنت تسني؟ أنت الآن أولادك يبكون ويقولون حسن نصر الله الحمد لله الذي أزاح، نعم، وطلابك ونظامكم كلكم يقول اليوم ما شاء الله طلع محمود المصري يكفر حسن نصر الله، إيه الجمال ده؟ طيب والذي يقول القائد الكبير ما في رد كده؟ يعني ما في مقطع يأتي بالاثنين يبقى رد على حسن نصر الله ورد على من يقول القائد الكبير المجاهد حسن نصر الله؟ لا. ليه؟ لأن حسن نصر الله الغالب في تعاطف، يعني لأنه طبعا جروح سوريا وجروح العراق وجروح، حتى الذي يرغب حسن نصر الله يعني لا يستطيع أن يجهر بهذا، لكن المحك هنا لو قلنا ونرد على حركة حماس التي تعزي حسن نصر الله، حركة حماس ينبغي أن تراجع نفسها، طبعا سوف تجد السيف يوضع على رقبتك. هذه دعوات تتبع أهواء الناس، تتبع ما عليه الناس، تناقض. فهذا الدين والحمد لله دين محفوظ باق بفضل الله عز وجل. كما قلت لكم القطار يمضي، السائق يموت، الركاب يموتون، ويأتي من يركب القطار، لكن القطار ماذا؟ ما لا تخاف عليه، لا تخاف عليه، لأن الله عز وجل أذن بسيره إن شاء الله إلى آخر الزمان بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء ثورة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس: في مثل هذا لنرى، أي من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مجههم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين أمنوا، أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله: ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم.
الله أكبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين أمنوا وعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله يعظكم، أي يأمركم بما يأمركم به من الخير، وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون.
يعني كفائدة تجويدية من الأخطاء الشائعة في مثل يعيدكم ويعظكم، اختلاس الكسرة في العين، يعظكم يعيدكم يعظكم يعيدكم، هذا غلط، اختلاس الكسرة هذه، فتكون بين كسرة وبين الإسكان من السكون، بدل ما تقرأ أنت يعدكم يعظكم، فأنت بتقرأ يعيدكم يعظكم، تخطف الكسرة وتختلسها، لكن هي يعيدكم 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 يعيدكم، إنما يعيدكم يعيدكم، هذا اختلاس للكسر، فهي من الأخطاء الشائعة في القراءة، يعيدكم يعيدكم هذا اختلاس، إنما يعي يعيدكم يعيدكم. نعم.
وقوله يعيدكم، أي يأمركم بما يأمركم به من الخير، وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. وقال الشعبي عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آيات في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. رواه ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومزامها. قلت: ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه كتاب معرفة الصحابة: حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن علي بن عبد الله بن عمير عن أبيه قال: بلغ أكثم ابن صفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه، وقالوا: أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إليه
يعني تذهب إليه، يعني نعم،
لم تكن لتخف إليه. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن رسل أكثم ابن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. قال ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
هذا سؤال عن العاقل، أما من أنا، من أنا، فأنا محمد بن عبد الله، وما ما أنا ما أنا هذا سؤال غير عاقل، يعني ما دعوتك، ما كنه ما أتيت به؟ فقال أنا عبد الله ورسوله. نعم.
قال ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: أردد علينا هذا القول. فرده عليهم حتى حفظوه. فأتى أكثم فقال: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب.
زاكي النسب، نعم. وهكذا الأنبياء عموما يكونون في أنساب من أقوامه، كما قال هرقل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كيف نسبه فيكم؟ أسئلة هرقل هذه أسئلة مهمة، لأنها أسئلة عن حيثيات نبي. نعم، هذا أسئلة نبوة. وهكذا الأنبياء، ولهذا دائما يقول: وهكذا الأنبياء، أشرف ناس يتبعون أم أراذلهم؟ أراذلهم. هكذا الأنبياء. أكان في آبائه ملك وكذا؟ قال فلو كان في آبائه ملك لقلت يطلب ملك أبيه. نعم. حتى الإيمان، هل يرتد أحد منهم من أتباعه يعني سخطة على دينه؟ قال لا. قال: وهكذا الإيمان إذا خلط بشوشته القلوب. نعم.
قال: واسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا.
نعم.
وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة
وهو مرسل. نعم. وقريب من هذا ما جاء عند مسلم، صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، حديث عمرو بن عبسة لما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما التقاه قال: من أنت؟ أو قال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ هذا الحديث بسياقي عند مسلم يقول: نبي. قال: وما نبي؟ ثم قال: ومن معك على هذا الأمر؟ ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعود إلى قومه، لأن كان في وقت المحنة الشديدة وعدم الظهور، حتى إذا سمعت بنا قد ظهرنا يعني فأتنا. فأتوا في المدينة فالتقاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفني؟ هذا من سنين ما رأى. دار هذا الحوار وعاد عمرو بن عبسة إلى قومه، ثم أتى النبي في المدينة قال: أتعرفني؟ قال: أعرفك، نعم أعرفك، أنت كذا وكذا. فأتاه في هذا الوقت من الغربة، ثم التقى بعد ذلك لما سمع عن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عند مسلم.
نعم. قال عمرو،
هذا حديث عظيم، حديث عظيم جليل القدر، حديث عمرو بن عبسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عمرو بن سلمة السلمي: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت.
شوف يا أخواني، تجدون أن الله يهيئ الهداية، يعني من هو مؤهل؟ ماذا كان يقول عمرو بن عبسة هو في الجاهلية؟ كنت ها؟
قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم
يعني هذا ليس بشيء. إذن صار عنده قابلية ينفر من هذا الباطل، لكن يريد حقا. نعم.
وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا.
فسمعت برجل
بمكة يخبر. نعم. أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه.
أعظم سير يسيره الإنسان أن يركب ليلتمس هدى، ليسأل عن حق، ليتلقى حق. أعظم رحلة في الوجود هذه الرحلة، أعظم رحلة في الوجود. فقعدت على راحلتي لما سمع عن هذا الرجل، ما ظن بنفسه ولا عجز أن يأتيه، وإنما ركب. ولهذا البخاري يبوب في كتاب العلم باب المسألة في الرحلة في المسألة النازلة. أعظم سعي في طلب علم وبصيرة وهداية. ولهذا كان السلف يعظمون القادم لهذا. في حديث زر بن حبيش وكذا: مرحبا بطالب العلم، ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، هذا أعظم سعي. ولهذا النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. اركب ناقتك، اركب سيارتك لتعرف دينك، في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا. الناس تسافر أقاصي الأرض للدينار والدرهم، مشاريع في أدغال أفريقيا توجد مشاريع، بعض الناس يستثمرون أموالهم في جنوب أفريقيا في بلدان ربما الحياة فيها صعبة لكن العملة أيضا فيها صعبة، من أجل الدنيا يطأ الناس بأقدامهم بلدانا ما عرفوها، ومن أجل الدين يزهد الناس وإن كان العالم بجوارهم، بيته بجوار بيوته، مسجده ربما يصلون فيه. ثم إنهم الزاهدون ما عنده نفس تحمله على التماس الهدى، راضي بالدون، راضي بما عند من شبهات وكذا، راضي بما عند من أباطيل، بل ربما يود لو توقف هذا اللسان أو انتهى هذا المجلس، يود، يا لها من سعادة، يا لها من سعادة إن توقف درس البخاري أو توقف درس ابن كثير أو توقف درس لي، لأنه درس باطل، لأن درس يصب في مشايخنا، يصب في مشايخك، ولا تنصح فيه في مشايخك. هل سألت يوما ما لماذا تعارضون مشايخنا؟ وسألت نفسك يوما ما لماذا لا تتبع الحق في مشايخك؟ ما سألت نفسك؟ تريد منا أن نكون مثلك نجامل بدين الله؟ تريد منا أن نكون مثلك نقدم أعيانا على أعمال ونقدم أشخاصا على سنن؟ أما وقد أضلك الله نضل، أما وقد أعمى الله بصيرتك تعمى بصائرنا، بل نحمد ربنا أن لم نكن مثلك ونخاف أن نكون مثلك، فنجمع بين الخوف وبين الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما جمع، ونخاف فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم.
قال فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي.
شوف تلطفت، دخل في خفاء حتى أتاه، لأن الموقف موقف صعب والنبي بيؤذى، فقلت له ها؟
فقلت له ما أنت؟
ما أنت؟
قال أنا نبي.
وكأن السؤال عن الصفة وليس سؤال عن العين، وإلا لو العين يبقى من أنت، لكن سؤال عن صفة، ما أنت؟ ما قصتك؟ ما صفتك؟ ما أنت؟ نعم.
قال أنا نبي.
فقلت أنا نبي. نعم.
فقلت وما نبي؟
وما نبي؟ شوف المعاني الأولية، هذه المعاني الأولية ليس يسأل عمرو عن معاني لغوية، فهو عربي السليقة، ليس في حاجة أنه يسأل عن المعاني اللغوية، إنما يسأل عن المعاني الشرعية، المعاني الخاصة. ما نبي؟ نعم.
فقلت وما نبي؟
وإلا الاشتقاق نبي من النبوة أو من النبأ، من النبأ فينبئ، من النبوة الرفعة، ولهذا جاء في القرآن يا أيها النبي، وجاء يا أيها النبي قراءتان متواترتان، يا أيها النبي من النبوة والارتفاع، يا أيها النبي من النبأ. نعم.
قال أرسلني الله.
فقلت أرسلني الله. نعم.
فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني.
فنبي يعني أرسلني الله، نبي رسول، نبي رسول، نبي أرسله الله، يبقى نبي رسول. نعم.
قال وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان.
بأي شيء أرسلك؟ نعم.
بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حرن.
يعني جاءني أرسلت بالتوحيد ومكارم الأخلاق، بالتوحيد ومكارم الأخلاق. نعم.
قلت له فمن معك على هذا؟
وهو كان يجد في نفسه قبل أن يأتي النبي كان يجد في نفسه النفرة من عبادة الأوثان وأحجار. نعم.
قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به.
نعم.
فقلت إن متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يوما هذا.
قال إن متبعك يعني أسلمت. كلمات قليلات، كلمات قليلات، لكن صادفت. إيه إخواني، ها هو دائما هذا اللي نقوله. يعني عمرو بن عبسة أبو طالب، عمرو بن عبسة يأتي ويقعد ويركب وكذا، أبو طالب ما أتى. أبو طالب عم النبي، عمرو بن عبسة ليس عم النبي ولا من بلد النبي، قعد فأتى. فهذا قعد إلى رسول الله، قعد ليأتي إلى رسول الله، وهذا قعد عن رسول الله أبو طالب، فلم يستجب له. هذا معه الليل والنهار وما استجاب. هذا أتى سمع كلمات فاستجاب. هذا اللي بنقول أن يكون المحل قابلا أمامك، ليس دعوة شيخ، دعوة نبي أمامك، نبي مو بشيخ، نبي، وليس المحل قابلا، ما ينفع. لابد من حصول الأمرين، أن يكون الداعية على دعوة صحيحة، وأن يكون المحل قابلا. فإذا اجتمع الأمران حصل الخير، إذا اجتمع الأمران حصل الخير. إنما مهما كان الداعية، مهما كان، ما في أفضل من النبي، ومع ذلك متى أبو طالب على ملة عبد المطلب، ليس المحل قابلا. نعم. فقال
قال إنك لا تستطيع ذلك.
قال فإني،
قال إني متبعك،
إني متبعك. فقال
قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا،
لا تستطيع ذلك يومك هذا، إن إذا تتبعني هتؤذى وكذا، وأنت لك محل. ها
ألا طار حالي وحال الناس؟
نعم.
ولكن ارجع إلى أهلك.
شوف التضييق للرسول. ماذا كان الإسلام يومها؟ مع من معك؟ عبد وحر، يعني بين عبد وبين حر، وليس الحصر مع اثنين فقط، وإلا كان خديجة معه، خديجة كانت معه، وعلي بن أبي طالب كان معه، لكن كأن يعود إلى ماذا يعني جنس من معه، معي حر ومعي عبد، وقد يقصد بالنسبية، نسبية معينة، فإن الصبي من آل بيته، وإن خديجة من زوجه. شوف هات تفسير لماذا خص حر عبد، لأن معه بلال، مع أبو بكر، مع زيد، مع علي بن أبي طالب، مع خديجة رضي الله عنها. فقد كان الإسلام قد بدأ هكذا، كان الواحد يقول كنت ربع الإسلام، يعني كان الإسلام أربعة هو واحد منهم، كنت سدس الإسلام ستة هو واحد منهم، لكن الواحد كان بأمة. الآن أنت أمة ماذا؟ أمة المليارين، المليارين، أمة المليارين. هذه يوما ما كان الإسلام الواحد، الاثنان، الثلاثة، لكن كان الواحد بأمة، كان العد الواحد بأمة، الواحد بأمة، ليس الواحد كشخص، وإنما الواحد بأمة. فقد ترى، ها أنت ترى حالي وحال من معي، تعذيب، اضطهاد وغير ذلك. عد حتى إذا سمعت أن قد ظهرنا فأتنا. نعم. ها
القرطبي في المفهم
قال
إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عليا لصغره، فإنه أسلم وهو ابن 7 سنين.
نعم.
وقيل ابن 10. ولم يذكر خديجة رضي الله عنها أيضا، لأنه فهم منه أنه إنما سأله عن الرجال فأجابه حسب ذلك.
نعم.
ويشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وظاهرها أن أبا بكر وبلالا أسلم في اليوم
ثلث الإسلام. إخواني نعم، ثلث الإسلام. سعد يقول مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. نعم.
قال وظاهره قال وقد مكثت 7 أيام وإني ثلث الإسلام وظاهر أن أبا بكر وبلالا أسلم في اليوم الذي أسلم فيه سعد، وإنه أقام 7 أيام لم يسلم مع 3 أحد، وحينئذ يلزم أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء عمرو بن عبسة أبو بكر وسعد وبلال، لكن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد إما نسيانا وإما لعدم حضوره إذ ذاك بمكة أو لأمر آخر.
كل هذه الحل فيها نقول نسبي، نسبي، والذي أعتقده في هذا أن هذا باعتبار أجناس لا باعتبار أعيان، يعني ما هي حر وعبد على هذه المسألة، حر وعبد وهم قلة في الأحرار وقلة في الأعبد، فهذا معي حر وعبد، وليس يقصد النبي واحد حر وواحد عبد فقط، إنما هذا من جنسي، من جنس ما عندي، من جنس ما عندي، ولا يقصد النبي الحصر. على كل حال أيا كان التأويل فهذه باعتبار نسبي لا باعتبار كلي، يعني كل من مع النبي لا يعدو إلا أن يكون حرا وعبدا، هذا طبعا قطعا لا، وإنما هذا باعتبار نسبي. ماذا كان يقصد النبي بهذا؟ الله أعلم، قد يقصد النبي أجناس، يعني معنى هذا حر وعبد، قد يقصد النبي إن, أن, أن من معي، يعني من هو خارج بيتي، فلا تدخل خديجة ولا يدخل علي رضي الله عنه من أهل بيتي وكذا، وزيد مولاه، إنما من معه غير ذلك فعبد وحر. نعم.
قال ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك.
شوف ابن حجر و
دليل الفالحين ابن علان.
نعم.
قال وكان الاقتصار عليهما مع تقدم إسلام خديجة على إسلامهما، إذ هي أول الناس إسلاما، وإسلام علي أيضا قيل أنه أسلم قبل الصديق، وإن كان الرجح خلافه لأنهما كاملان في الرجولية والبلوغ، فقد كان علي حينئذ صبيا، فقلت إني متبع.
نعم. نعم في رواية عند أحمد.
قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل الصدقة رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة وسق الحديث. هو في قال إنه ربع الإسلام. قال ابن الجوزي قال يا عمرو بن عبسة، قال والمعنى أنك أنت صاحب العقل، وهي جمع قال، وكأنه تولى أمر الصدقة، وأنت رجل من بني سليم في أين تدعي هذا؟ وإنما ادعى أنه ربع الإسلام لأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال له من معك على هذا الأمر؟ فقال حر وعبد، وكان معه أبو بكر وبلال، فلما أسلم عمرو رأى نفسه ربع الإسلام لأنه صار رابع أربعة.
نعم، وهذا ليس بدقيق، لكن كما قلنا هذه كلها نسبية. نعم.
قال ألا ترى حالي وحال الناس وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار.
يعني إذن كل هذه المدة وهو في أهل العهد المكي كله وهو في أهله مسلم، لأن كان الإسلام وقتها هو التوحيد والصبر على ذلك والثبات على ذلك. نعم. وربما كان مستخفيا لا يظهر ذلك خوفا من قومه. نعم.
قال فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت
قال يا رسول أتعرفني؟ شوف يا أخواني طول العهد والنبي لقيه مرة، النبي لقيه مرة، وما تخيل عمرو بن عبسة أن النبي يعرفه، يعني شوف متى أتاه في المدينة ربما بعد سنوات أيضا، فقال له يعني ما هو بأقل من 10 إلى 13 سنة والنبي لم يلقه، فقال نعم. ها.
قال فقلت بلى، فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله.
قال أتعرفني؟ ها.
نعم. قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة.
نعم.
قال فقلت بلى، فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله أجهله، أخبرني عن الصلاة. قال
شوف يا أخوان الأسئلة عجيب عمرو بن عبسة سبحان الله، الأول سأله ما أنت؟ قال وما نبي؟ قال طب ومن معك على هذا الأمر؟ ثم لما القيل الآن ماذا قال؟ شوفوا السؤال سبحان الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أعد السؤال.
قال أخبرني عما علمك الله وأجهله.
الله أكبر، حكيم عاقل. أسئلة في محلها، أسئلة في محلها، هو ده يكشف عن معدن الإنسان، حسن السؤال والحاجة إلى السؤال. سؤال يترتب عليه عمل، سؤال يترتب عليه عقيدة تصحح، عبادة تصحح، معاملة تصحح، أخلاق تلتزم. إنما من الأسئلة ما يترك بل ما يدل على التنطع، وهي التي قال السلف فيها لما كان الواحد يسأل فيقول أوقعت؟ فيقول لا، يقول اذهب حتى إذا وقعت نلتمس لك جوابا. تجد الأمة تقف عند الشجرة التي أكل منها آدم، من أي الأصناف هي، ويطرق قصة آدم مع إبليس والدروس المستفادة. أهم شيء عند الشجرة كانت من أي نوع، يطرق قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر وعظات، فقد كانت عجبا عجابا. ويهتم بلون الكلب، ما لون الكلب؟ اهتمامات، لكن العبر والعظات لا. فحسن السؤال يدل على العلم، ولهذا يكون الطالب ساكت حتى إذا سأل أخبر عن نفسه. يعني ممكن مثلا يجي أخ واحد مثلا يجي جديد الدرس، تجد مثلا في إخوة إن شاء الله بيبقى لحيتها كذا والغطرة كله سمت، ويجلس يا ترى ده الشيخ ده من منين، ولا الشيخ ده ورائي، ولا الشيخ ده كم عنده من علم، ولا الشيخ هذا. حتى إذا سأل عرفت مستواه وحجمه وماذا عنده بالضبط، وعرفت عقله وعرفت اهتمامه. السؤال ينبئ عن هذا، وعرفت مسلكه، وعرفت توجهه. كل هذا في السؤال؟ كل هذا في السؤال، لأن السؤال علم كما أن الجواب علم. العلم يقتسمه رجلان، سائل ومجيب، سائل ومجيب. فقال أخبرني عما علمك الله وأجهله، ما قال عن عقيد، ما قال عن عبادة، ما قال عن، إذن يدخل فيها كل شيء. عما علمك الله، كل ما علمك الله إياه، وأجهله أنا، لأنه انقطع عن هذا العلم منذ أن عاد إلى بلده. نعم.
قال أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجار جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثنا عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه خياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه إلا خرت خطايا إلا خرت خطايا ديه
لا
يديه أظن شغله
إذا غسل قال قبل إذا غسل
قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه
نعم.
إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره
يعني
مع الماء.
هذا يمكن أن استنبط منه أن غسل اليدين يكون معه ماذا؟ الكف والأنامل، إن قال يديه حتى تخر الأنامل من أنامله، ليس هذا في غسل الكفين، غسل اليدين، غسل اليدين، إنما الكف كف يغسل كفيه، هذا في أول وضوءه، إنما هنا يغسل يديه حتى إذا غسل يديه خرت خطايا يديه من أنامله، دل هذا على دخول الأنامل في الحد الذي يغسل، وهذا الصحيح، لأن كل هذا يطلق عليه يديه إلى المرفقين. نعم.
قال: ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل له وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن سلمة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو:
شوف أبو أمامة، وهذا من أجل هذا صبرنا على تحديث هذا إلى آخر الحديث، لأن في هذه الفائدة العظيمة. قال: انظر يا أمامة ما تحدث، كل هذا في مقام واحد، يعني أخذت كل هذا في مقام واحد، يعني سؤال عن الدين، سؤال حتى الصلاة، ثم المواقيت، ثم الطهارة، ثم كل هذا في مقام واحد. نعم، ولهذا إذا أحسن الطالب السؤال استخرج ما عند الشيخ من المقال، فيصبح للشيخ ماذا يعني أريحية، وهناك من السؤال ما يظلم قلب الشيخ، يكفي أو كذا، لكن هناك من السؤال ما تستخرج به ما عند الشيخ، سؤال صحيح يوافق حاجة، علم ترتب عليه عمل، هذا سؤال تستخرج ما عند الشيخ به، بل ربما لو جلس معك ساعة ما يمل، ليه؟ في فوائد، في أسئلة ترتب على عمل، في استشعار حاجة، تعطيه حاجة يحتاج إليها، تترتب عليها عمل وعقيدته. لو جاءك واحد يسألك سؤالا، مثلا واحد ما سمع عن حق مثلا وعند شبهات، ويجي وانت طالع من المسجد تريد أن تنام، لو قال: يا شيخ والله مثلا يعني أنا جاي مثلا من أسوان وأريد حقا يا شيخ، جزاك الله خير، والله أنا مسافر من أمس وأريد حقا يا شيخ، أنا عندي مسألة الخروج هذه فيها إشكاليات يا شيخ أو كذا، وانت تريد أن تنام، ها يا شيخ ابن حجر كان ذكر في الفتح قال كذا كذا كذا، تجيبه: طب يا شيخ قد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. هذا ممكن تجلس معه، تقف معه العصر إلى العصر، ليه؟ لأنه باغي حق أتى من شقة بعيدة يريد أن يصحح دينه، فلا وقت للنوم، تقول أنا نم بعد، نم وانت واقف اسقط، في حاجة أمس من هذا؟ لكن جاء واحد بجوارك في الصلاة ولا سافر ولا شيء وموتها عالم ويسأل، ربما تقول بعدين مثلا يعني، أو تقول أي شيء، هو بجوارك ولا رحل ولا شيء. فالسؤال يستخرج، فهو أبو أمامة تعجب أن كل هذا أخذ في مقام واحد، يعني هذا علم غزير هذا. فقال أبو أمامة
فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني.
فقال أبو أمامة
يا عمرو ابن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل.
انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا، يمكن تحدثت عن أحد آخر سألت مثلا، لكن في مقام واحد يعطى هذا، فيه تعظيم الصحابة للعلم، تعظيم الصحابة للعلم، الحرف يعظمونه. طب هو ماذا أخذ؟ أخذ مواقيت الصلاة وأخذ كذا، لكن هذا كثير بالنسبة لهذا. في من الناس بقى من يشرح له الكتاب كاملا في اليوم، إذا كم أخذ؟ الكثير، ولم يلتفت إليه ولم يعتني به ولم ينتفع به. نعم.
فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى على رسول الله.
سبحان الله العظيم، سبحان الله. وأبو أمامة يشكك ولا يتعجب؟ يتعجب. مثل ما قال نبي الله أن يكون لي ولد وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من كبر العتية أن يكون لي ولد. هو سأل ولد أصلا، ألم يسأل زكريا ولد ولدا؟ فلما رزق الولد ماذا وبشر بماذا؟ قال أن يكون لي ولد. طب هذا يستبعد ولا يعتقد ما بشر به أن يكون لي ولد، ولا يتعجب من هذا تعجب أن يكون لي ولد وقد إلى آخره؟ وقد يكون السؤال سؤال استفسار، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليس اعتراضا إنما هو استفسار. يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحسب حسابا يسيرا؟ لما قال النبي من يخش حسابه عذب أو يهلك، فقالت أليس الله يقول؟ فالاستفسار التعجب لا يتنافى مع الأدب، إنما التكذيب لا. وأبو أمامة يتحجب كل هذا في مقام واحد، فكيف كان الرد؟ ها كيف كان الرد؟ قال فقال يا أبا أمامة، ها
يا أبا أمامة لقد كبرت سني
ورق
عظمي
ورق عظمي
واقترب أجلي
واقترب أجلي،
وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحيثيات يعني مثل ما يكذب. ليس معنى هذا الشاب يكذب، لا، بس هذا تقوية يا أخواني، تقوية في العرض، مثل ما يحلف الإنسان من غير أن يستحلف، فتقول والله ثم والله ثم والله، والبعض يقول والله وبالله وتالله، يعني بجميع إيه أدوات القسم يقول هذا. طب ما أحد قال لك كل احلف، ولا احلف بجميع حروف القسم، لكن أنت تريد أن تؤكد المعنى الذي تقوله أنه الصدق للكذب. فمثلي هذا لو أن أحدا يكذب أنا لا، لماذا أكذب وقد دنا الأجل؟ لماذا أكذب وقد رق العظم؟ لماذا أكذب وقد كبر السن؟ لماذا؟ نعم، على الله وعلى رسوله. نعم.
يقول لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عدى 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
الأثيوبي يقول قال له أبو أمامة يا عمرو بن عبس انظر ما تقول، أي فكر وتأنى فيما تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل. في مقام واحد يعطى هذا الرجل ولفظ النسائي، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ قال وليس هذا اتهاما من أبي أمامة لعمر رضي الله عنهما، وإنما هو استغراب وتعجب من عظيم فضل الله تعالى.
كلام جيد، بس أيضا أنا ضد مسألة من العجب من الفضل، العجب من القدر وليس من الفضل، العجب من القدر وليس من الفضل. يعني كل هذا تحطه في مقام واحد، يعني كل هذا العلم في مقام واحد، خذ الحرف وبعدين الحرف وبعدين الحرف، لكن كل هذا في مقام واحد؟ الجواب نعم. طب لماذا كل هذا في مقام واحد؟ السؤال لأن النبي لم يبتدئ الجواب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ التعليم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن السؤال، فسبب هذا العلم كله السؤال. أسئلة مختارة عاقلة حكيمة نافعة، أخبرني عما علمك الله وجهله، هات مدارس العالم، هات خبر العالم الذين يضعون مواصفات الأسئلة. أظن أنتوا يمكن من أيامنا والآن وكذا، أظن ما مرة سنة من السنوات أسئلة الثانوية العامة إلا في اعتراضات، صح؟ اللي بيضع الأسئلة دي خبرة. أظن ما من سنة مرت علينا في مصر إلا وفي اعتراضات على الأسئلة. ده رجع إلى المواصفات، صح؟ إلى المواصفات، أسئلة الفيزياء ما أدري، أسئلة الأحياء كذا، أسئلة الرياضيات كذا، جاء سؤال في اللغة العربية ما أدري إيه. أحيانا كانت تغير الأسئلة، أحيانا يعني مواصفات السؤال علم يا إخواني، يا إخواني ما يضع الأسئلة إلا خبراء، اللي بيضع الأسئلة خبراء، مش يأتي واحد مدرس خريج السنة دي نقول له حط أسئلة ثانوية عامة؟ لا يا أخواني، خبراء، لأنها تراعي جميع الفروق الفردية، جميع الفروق الفردية. الطالب أمامك مش الطالب اللي يجيب 100%، في طالب يجيب 100%، في طالب متميز، في طالب ممتاز، في طالب جيد جدا، في طالب جيد، في طالب ضعيف. لازم الأسئلة تستوعب هذا، المدة الزمنية للسؤال لازم تراعى في الأسئلة، المدة الزمنية. هتجيب له سؤال يجلس فيه 3 ساعات تقول أصل طبعا المواصفات دي مواصفات صحيحة، صح فعلا، لو إن الامتحان 24 ساعة لكن الامتحان ده 3 ساعات، يبقى المواصفات دي مع الزمن ما تنفعش، مع طبيعة السؤال صحيحة، سؤال أسئلة موزعة على الفروق الفردية، لكن الزمن ما ينفعش، الزمن ما ينفعش. يبقى لابد يراعى المواصفات، تراعي الفروق الفردية. أنا مش حاطط امتحان لطالب متميز، يبقى تبقى النتيجة عندي كام؟ 5%. أنا حاطط امتحان لطلاب الثانوية العامة، طلاب الثانوية العامة، فيه المتميز وفيه الممتاز وفيه الجيد جدا وفيه الجيد وفيه المقبول وفيه الضعيف وفيه كله. لابد الأسئلة تستوعب هذا الأمر. يبقى الفروق، الزمان، المهارات، لابد الأسئلة تراعي المهارات. يعني مهارات يعني سؤال فهم وسؤال حفظ وسؤال تحليلي وسؤال مش يحفظ. اذكر الأسباب التي، ما هي الأسباب التي، لا، واحد ممكن يكون متفوق جدا في الفهم، في الحفظ ما يحفظ. طب احنا محتاجين الحفظ، الحفظ علم والفهم علم. فلو جعلت الأسئلة كلها ما أسباب، ما أقسام، ما يصلح. أو تجعل الأسئلة كلها صح وخطأ، ما يصلح. أو وصل، ما يصلح. في أسئلة تختبر الحفظ، في أسئلة تختبر الفهم، في أسئلة تختبر الإدراك، في أسئلة من خارج المنهج اللي هي بنسمى بدليل اللزوم، يعني هي مش في المنهج مباشرة ولكن ليس تخرج عما في المنهج، استنباطية، استنباطية تحتاج إلى هذا. دي كلها لابد أن تراعى في مواصفات الأسئلة. هات لي بقى العالم كله كده، هات العالم كله، قل له أعطي عمرو بن عبسة سؤالا بصيغة تكفي في سؤاله عن كثير من الأسئلة، وتشفي غليلة وتسد حاجة في هذا المقام. والله يعجزون، والله والله يعجزون، والله يعجزون. أخبرني عما علمك الله وأجهله، بالله عليك في جزئية غدر هذا السؤال. ثم انتبه، أقول إيه يعني، هذا السؤال في مضمون كل الدين وقته، عما أعلمه الله، عما أعلمك الله وأجهله. هذا السؤال فيه من أنت ومن أنا، علم ما علمك الله، فالعلم الذي عندك من الله. أنا جاهل، ألتمس جوابا، وأنت نبي، علمك الله دينا، إذن أنت نبي، بموجب هذا علمك الله. ماذا علمك الله؟ ده مصدر الاستدلال، ما عند النبي من الله. اقرأ باسم ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر، حتى الذي ينشئه النبي أيضا من الله إقرارا، فإن إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المشرع في شريعتنا الله، النبي مبلغ، وإن سمي مشرعا فبيتبع على اعتبار أن الله جعل طاعته من طاعته، إنما هو مبلغ. يا أيها الرسول بلغ، بلغ، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، عما علمك الله وأجهله. يبقى من أنت ومن أنا؟ تواضع وأجهله، ليس التعالي. إيه الإشكالية ما تقول أجهل؟ بعض الناس، والله تجد بعض الناس في الأسئلة ما يريد أن يبين هو أصلا السؤال هذا هو يجهله. عجيب، يعني أنت في مقام سؤال ولا في مقام فيخشى أن ممكن يفهم أنه يجهل هذا، فيقول، يعرض السؤال عرض العالم، وهو جاهل بهذا السؤال، لكن يعرضه عرض ليه؟ العالم. بالنسبة لهذه المسألة مثلا، ك كان ذكر بعض العلم كذا، قد ذكر ابن تيمية في كتاب مثلا كذا، فهل ممكن من يعني من إيضاح أكثر في هذه المسألة؟ هو جاهل، فبيناقش العالم، قد يناقش طالب عالم مناقشة الأقران، مناقشة الأقران، وهذه بتكون نفسيات. اسأل كل حكم كذا، اسأل عن كذا، ايه الإشكالية انك تجهل؟ جهل من هو أرقى منك كثيرا. من هو الذي ما جهل؟ من هو الذي ما سأل شيخ سؤال؟ الجاهل عن شيء يطلب العلم، لكن بعض الناس ما يسأل هكذا، أو ما يسأل مطلقا من أجل ألا يظهر أمام الطلاب أنه يجهل مسائل، أو ما يجهل. وهذه مشكلة. ولهذا البخاري أخرج أظن معلقا: لا يطلب العلم ها مستحن ولا مستكبر، مستحن ولا مستكبر. لا المتكبر على العلم هينتفع لأن كبره سيمنعه، ولا مستحن لكن أنا عندي خجل أسأل، أنا مستحي أسأل هذا، لأنه ستبقى أنت على مسائل جاهلة. لكن كما قالت المرأة: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم. فكلام الشيخ الإثيوبي كلام جيد في التعجب، لكن هل التعجب من الفضل؟ انظر عما تعجب الفضل، لا، ليس تعجب من الفضل، التعجب من ماذا؟ من القدر، مش من الفضل، من القدر. قدر العلم هذا في الموضع الواحد. لكن هو أعطى هذا السؤال، ثم قال: أخبرني عن الصلاة، ثم قال: أخبرني عن الوضوء. يا الله، يعني أمر عجيب، ما في سؤال يمكن أن يختصر ولا لا فائدة له. نعم.
باب البخاري شنو؟ باب البخاري؟
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
أي نعم. أي. طيب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة في الكلام على حديث أن الله لما بعثه إلى الناس قال: إني رسول الله إليكم جميعا، قالوا: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. قال شيخ الإسلام: فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قط، وأنه صدقه حين كذبه الناس طرا، وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة، وهذا حق. فإنه
الذين انتبهوا، هذه حلت إشكالا قويا جدا جدا. أول من صدق ها في الذين بلغهم،
وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة،
من الناس الذين بلغهم الرسالة. هذا نحل به إشكال ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل، فهل ورقة بن نوفل أول من آمن؟ لأن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخشاك قومك وكذا، هنا صدق. فكيف نجمع بين أول من آمن أبو بكر وأول من آمن ورقة؟ فهذا باعتبار من بلغهم الرسول. النبي أتى ورقة يستفسر: ما الذي حصل هذا؟ قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. طب أبو بكر كان بعد ماذا؟ بعد كونه النبي الذي عرف أنه نبي وبلغ وآمن به أبو بكر رضي الله عنه. يبقى أول هنا من آمن أبو بكر رضي الله عنه، أول من آمن من الناس الذين بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته. أعد عبارة شيخ الإسلام.
قال: وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة.
نعم نعم.
وقال: وهذا حق، فإنه أول ما بلغ الرسالة فآمن رضي الله عنه. وهذا موافق لما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، وأما خديجة وعلي وزيد فهؤلاء كانوا من عيال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته. وخديجة رضي الله عنها عرض عليها أمره لما فجأه الوحي وصدقته ابتداء قبل أن يؤمر بالتبليغ، وذلك قبل أن يجب الإيمان به، فإنه إنما يجب إذا بلغ الرسالة. فأول من صدق به بعد وجوب الإيمان به أبو بكر من الرجال.
شوف، ولهذا يكون ورقة كالحال هذا. عائشة رضي الله عنها متى صدقت؟ شوف قالها،
فأول من صدق به بعد وجوب الإيمان به.
لا قبل خديجة، ذكر خديجة.
قال
خديجة رضي الله عنها.
وأما خديجة وعلي وزيد فهؤلاء كانوا من عيال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته. وخديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحي.
خديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحي.
وصدقته ابتداء قبل.
وصدقته ابتداء. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لا تحمل كل تقر الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. شوف هذا أيضا جواب ما يجيب إلا الموفق. نعم.
وصدقته ابتداء قبل أن يؤمر بالتبليغ، وذلك قبل أن يجب
الإيمان به. الإيمان به
وذلك
قبل. هل كان على خديجة الإيمان به وقتما جاء؟ ما كان، لأنه ما عرف أنه نبي. لما يكي بالإيمان به بعد ماذا؟ بعد معرفة النبي وبلغ.
وذلك قبل أن يجب الإيمان به، فإنه إنما يجب إذا بلغ الرسالة. فأول من صدق
إنما يجب إذا بلغ الرسالة. هنا بقى البلاغ، بعد البلاغ.
فأول من صدق به بعد وجوب الإيمان به أبو بكر من الرجال، فإنه لم يجب عليه أن يدعو عليا إلى الإيمان، لأن عليا كان صبيا والقلم عنه مرفوع. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيمان وبلغه الرسالة قبل أن يأمر أبا بكر ويبلغه، ولكنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم
عليه السلام.
فيمكن أنه آمن به لما سمعه يخبر خديجة، وإن كان لم يبلغه. فإن ظاهر قوله يا أيها الناس إني أتيت إليكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت كما في الصحيحين، يدل على أن كل من بلغه الرسالة كذبه أولا إلا أبا بكر رضي الله عنه. ومعلوم أن خديجة وعليا وزيدا كانوا في داره، وخديجة لم تكن تكذبه، فلم تكن داخلة في من بلغ، في من بلغ. وقوله في حديث عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، والذي في صحيح مسلم موافق لهذا، أي اتبعه من المبلغين المدعوين.
تمام، يبقى هذا نسبي يعني. هذا نسبي، يبقى هذا بعد البلاغ، يبقى حر وعبد. وكما قلنا دي هذه نسبية، وقد يقصد ما خرج عن عياله يعني من الناس، لا من في بيته من امرأته ومن ابن عمه ومن مولاه. نعم نعم، أي تمام، هذا الذي قلناه، هذا الذي احنا ذكرناه. السند يقول ايه؟ ها قال السند حر وعبد بلال أبو بكر، ها فيقصد بلال أبو بكر أو ها قد أسلم القسمان، حر هذا قسم صنف، عبد هذا صنف. من هو عبد؟ يبقى ليس يقصد الاستيعاب لكن يقصد التصنيف، كما قلنا هذا الجواب اللي احنا قلناه أولا، أنه قد يقصد الحر والعبد يعني باعتبار التصنيف باعتبار الأقسام. فمن الأحرار من أسلم ومن العبيد من أسلم، فمعي عبيد ومعي أحرار، ولا يقصد ماذا؟ الاستيعاب. يبقى هذا باعتبار القسمة، حر وعبد. يدخل في الحر المرأة خديجة وكذا. نعم نعم، قال العثيمين نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مذعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنة من الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مذعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، فقال: يا محمد، فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغدات؟ فقال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيت شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته،
رأيتك شخص بصرك إلى السماء
ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ فقال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال نعم.
قال رسول الله؟
قال رسول الله: قال نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: إسناده جيد متصل حسن، قد بين في السماع المتصل قد بين فيه السماع المتصل، ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الله ابن بهران مختصرا.
عبد الحميد ابن بهران
مختصرا.
نعم.
قال حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك، قال الإمام أحمد وساق بسنده:
فيكون رسول الله اللي هو الملك، وهو رسول الله الملكي وليس البشري، فجبريل رسول الله الملكي ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله البشري. نعم.
قال ابن كثير: حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، إذ شخص بصره فقال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه الصورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وهذا إسناده لا بأس به، ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين، والله أعلم.
نعم.
قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
نعم يكفي. وضعف. قال: فمن الغريب قول الحافظ ابن كثير: إسناده جيد متصل حسن، وقول في رواية ليث: وهذا إسناد لا بأس به ولعله عند شهر من الوجهين ونحوه، ونحوه قول هيثمير وأحمد وإسناده حسن، فأقول أن له الحسن في شهر وعنه ليث، وقد زاد في متنه ما لم يذكره عبد الحميد في رواية عن شهر، لكن لعل هذا يعني بالطرق والنظر فيها مجتمعة. نعم نعم نعم. ماذا؟ صلة الأرحام. أيوة. يقطعون الايه؟ الرحم. أعتقد هذا فيها حروب وفيها قطيعة أرحام، أو قد يشار بصلة الأرحام، بصلة الأرحام وأن تكسر أوثان، إلى مكارم الأخلاق، إلى مكارم الأخلاق. يبقى كلمة صلة الأرحام إلى مكارم الأخلاق. ولأن في حديث ابن عباس أيضا لما سأل إلى ما يدعوكم وسع، حتى حديث ابن عباس قال صلة الأرحام أظن والإطعام وكذا، يعني ذكر مكارم الأخلاق، فالنبي أتى بمكارم الأخلاق مع التوحيد، مكارم الأخلاق. ولهذا الأنبياء من حيث هم ينزهون عن الأخلاق الرذيلة المشينة، بل ولا أعلم أحد من الأنبياء كان عليها قبل النبوة فضلا عن بعض النبوة. يعني هذه الخوارم وهذه الأمور المزرية الله عز وجل لم يجعلها في الأنبياء حتى قبل الرسالة، حتى قبل الرسالة، فكيف بعد الرسالة؟ فكيف بعد الرسالة؟ فلا يأتي واحد يقول مثلا بأن صلة الأرحام وكذا جاء بها النبي قبل التوحيد، قال بصلة الأرحام وكثر كسر أوثان فتكون هذه قبل التوحيد وكذا أو من جملة التشريعات. نقول الأخلاق الفاضلة أقرها الإسلام ولم ينهى عنها، لأن هذه من أمور الفطر المستقيمة ومن أمور الأخلاق العامة، والله قد جعل النبي على هذا الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم، فحفظ الله عز وجل الأنبياء من هذه الأخلاق ومن هذه المعاصي المزرية والمستهجنة والمستقبحة، فما كان الأنبياء عليها. ولهذا النبي وصف بأنه الصادق الأمين، فكان قبل البعثة الصادق الأمين. فالذي يظهر من قول النبي عمرو بن عبسة بصلة الأرحام وكسر أوتاري إشارة لا إلى خصوص الأرحام وفقط وكذا، وإنما مكارم الأخلاق، يعني مكارم الأخلاق هذه لا يختلف فيها مع عمرو بن عبسة ولا مع أي أحد. وأما كسر أوثان هذه هي محل الخلاف. ها في حديث ابن عباس قال لما قال هرقل له بما أمركم اللفظ، ها ما أنت عندك إيه؟
الأسيوب على هذا الحديث.
إيه؟
الأسيوب على هذا الحديث. قال أرسلني الله، قال النووي في هذا دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد ولم يذكر له جزئيات الأمور وإنما ذكر له مهمها وبدأ بالصلة.
تمام.
وقال الأبي رحمه الله صح أن جواباته صلى الله عليه وسلم،
يعني لا تظن أن هذا فقط بصلة الأرحام، قال لم يذكر مفردات
جزئيات الأمور إنما ذكر له مهمها.
نعم.
وبدأ بالصلة.
قال
الأبي رحمه الله صح أن جواباته صلى الله عليه وسلم كانت بحسب السائل وبحسب الزمان والحال، فتخصيص صلة الرحم بالذكر يحتمل كونه لرعي حال العرب فيها أو أن غيرها من الفرائض لم يكن قد فرض بعد.
نعم نعم. إيه؟ نعم.
قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك
حتى كان عندهم قطيعة يقول نقطع الأرحام. نعم.
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده.
شوف نعرفه، إذن هذا النبي كان معروفا بهذا، النبي أرسل الله إلي نبيا من أنفسنا نعرفه
نسبه وصدقه
وصدقه وأمانته
وعفافه.
هل يكذب؟ نفس السؤال من أسئلة هرق، هل يكذب
وأمانته
وعفافته
وعفافه
فلم يعرف بزنا
فدعانا إلى الله
لنوحده
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده.
نعم.
ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا.
هذه هي الأخلاق، فهذه الأخلاق هي أيضا من الدين المشترك بين جميع الأنبياء، من الدين المشترك بين جميع الأنبياء، فالأنبياء ينزهون عن هذه. ولهذا حتى في باب العصمة بعد النبوة قالوا ليسوا معصومين من المعاصي صغائر المعاصي، وإن كانوا معصومين من صغائرها المزرية أو صغائر الخسة فمعصومون إيه؟ معصومون منها. إذن هذا كان نبي قبل، هذا كان نبي قبل، فهو الصادق الأمين الذي لا يعرف بشيء من ذلك، وكذلك جميع الأنبياء لا يعرف عن أحد، ولهذا يرسلون في خير أخلاق أقوامهم، فهم خير الأخلاق، وما كان واحد يعرف بالكذب ويقال فلان الكذاب ولا فلان الزاني ولا فلان ولا فلان، فالله عز وجل أرسلهم في هذه الأخلاق واصطفاهم واجتباهم، فالله أعلم حيث يجعل رسالة. ولأن هذه الأشياء لو كانت موجودة لكان فيها حجة، مع أنه ليس فيها حجة شرعية، لكن لكان فيها حجة على أقوامهم في انتقاصهم. فالدواعي موجودة للانتقاص، الدواعي. هو كان كذاب النبي وقالوا كذاب، كيف بقى لو كان كذابا في الجاهلية؟ هنقول المعتبر الكذب بعد الإسلام؟ لا، هم سيستدلون. وقالوا الساحر، كيف لو كان ساحرا بالفعل، مع أن الإسلام يجوب ما قبله، البعثة بقى تجوب ما قبله، لكن قالوا كاذب افتراء، قالوا ساحر افتراء، قالوا مجنون افتراء. فكيف لو كانت هذه موجودة؟ يبقى الدواعي هو المغرض بينتظر ان الوصف ده مطابق للأدلة ولا. يعني انت لو مثلا، يمكن لو سرقت انت صغير في الابتدائي، وكان واحد زميلك في الابتدائي ايام ما كنت تلعب وتطلعوا في الاسوار وكلام ده، سرق قلمك وانت بقيت شيخ دلوقتي بعد 50 سنة، بقى انت بقيت شيخ سلفي وهو شيخ اخواني، هيقول ايه؟ ده حرامي قلم، ده والله العظيم سرق مني قلم. قال لا، سرق قلمك، كان في سنة اولى ابتدائي سرق قلمك، ما لها علاقة دي اصلا، بس هو مغرض. هل بقى يسأل نفسه؟ لا، بس ما يقولش هذه، لا دي خارج، وبعدين هذا كان صغيرا ما كان مكلفا بعد، كيف انا مش المغرض لا ينتظر موافقة السب ولا الطعن ولا كذا للأدلة. هو لو كان ينظر للأدلة ما كان أصلا منحرفا، هو لو ينظر للأدلة ما كان منحرفا. ولهذا انظر فرعون ماذا قال، ها، لردا على موسى، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. انت ناسي انك انت قتل واحد ولا ايه؟ ناسي يعني الآن انت جاي نبي وكذا، انت ناسي. فالمغرض لا ينتظر حيثيات صحيحة في انتقادك، لا، يمكن لو استرفت منه أيام ما كنت كثير حاجة، أو لو جاب لك هدية مرة، لو جاب لك هدية مرة، ده أنا كنت بعمل، ده أنا كنت بجيب له أكل غيط البيت، ده أنا كنت ده أنا ياما جبت له. أيوة صحيح، مرة جاب كيس رز 10 كيلو، ومرة مثلا جاب كيس مش عارف إيه مثلا يعني. ولهذا مش أي واحد تأخذ منه، خلي بالكم. ولهذا الإسلام ما أوجب القبول على أي أحد. أنت قد تعطينا هدية وأرفضها، هدية منك أرفضها. طب إزاي النبي قبل هدية وأثاب؟ مش كل أحد، ما كل أحد، لأن ممكن أنت شخص فيك التعيير. أنا بسمعها كل شوية تقول له كنت عملت له وعملت له، ما أنا هبقى واحد من دول في يوم من الأيام. فالمغرض هينتظر، وما يبقى واحد زي رسالة يقول لك كان بيقول هو صغير يا بيليا، مع انه والله ما سمعتها في حياتي، انا عن نفسي ما سمعتهاش، يمكن في بيليا تانية ولا حاجة، بس هو يعني هو كده بيعيش في خياله شوي. اذا كان هو عاش مع قيس وليلى يبقى مش هيعيش معانا، اكيد اكيد زمان كان عيل صغير بيقول يا بيليا اكيد. طب هم انا بيليا دلوقتي، مش وانا صغير، انا الشيخ بيليا مثلا، اسم بيليا، ابويا سماني بيليا، ذنب يعني؟ فذنب فمؤاخذة. طب ما انا كنت بالامس فارس الميدان، ما انا بالامس فارس الميدان، هو ينفع يبقى بيليا فارس الميدان؟ لان هذا عين رضا وهذا عين سخط. فالمغرض لا ينتظر حيثيات صحيحة، لكن الدين لا يتكلم في حيثيات صحيحة حتى مع خصومه، لأنه بيحاكم نفسه قبل أن يحاكم، يحاكم نفسه أولا، يحاكم نفسه أولا. يعني لو أنت عاملت هؤلاء أمثال ما يعاملون لكان ما كان. لكن لا، يبقى أنت رصدت، يبقى أنت الآن رصدت. ما الفرق بينك وبينه؟ ما الفرق بينك وبينه؟ تريد الانتصار لنفسك ولا الانتصار للشريعة؟ انتصار للشريعة؟ هل هذا من الشريعة؟ لا، يبقى اسكت. تريد الانتصار نفسك؟ يبقى لست على مرمى الشريعة، يبقى انت خسرت وانت ضال. ولو ضل 1% وغيرك ضل 50%، بس انت ضال، يبقى انت خسرت ولا ما خسرت؟ ولو ربحت مع خصم، لكن خسرت بين يدي الله عز وجل. يبقى المغرض لا ينتفع الحسيات. فلو كان الأنبياء فعلا كذبة، لو كان الأنبياء فعلا يأتون هذه الذنوب والمعاصي الظاهرة اللي هي مستنكرة مستهجرة من الفواحش، وهذه اللي هي المزرية اللي هي تتنافى مع المروءة، لو كان الأنبياء يأتونها لعيروا بها. ومن هنا استدللت لكم كثيرا على صحة قول الجمهور، بل حكى الإجماع فيها، أن الأنبياء كانوا معصومين من الشرك قبل الرسالة، كانوا معصومين من الشرك قبل الرسالة. ولو أن نبيا من هؤلاء الأنبياء أشرك لكان أول ما يقول له قومه ألم تكن تعبد الأصنام، لكن ما في واحد قال هذا، ما في واحد قال هذا. وما جرى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي، لما كان في مقام المناظرة لا في مقام النظر. وأما قول قوم شعيب له أو لتعودن في ملتنا، فالخطاب خطاب جمع، ما قالوا له أو لتعودن في ملتنا، إنما قالوا أو لتعودن في ملتنا. وقد يخاطب الجمع والوحد ليس منهم في عملهم، لكن باعتبار المجموع، باعتبار المجموع. لو جاني واحد 100 واحد الآن، 100 رجل في 50 سرق، وأقول له ده أنتوا سراق، لا يعني أن كل واحد سرق. أو المعنى لتصيرون إلى ملتنا، ليس معناه أنك كنتم ثم تعودون، لا، لتصيرون إلى ملتنا، لا تصيرون إلى ملتنا. فليس هناك دليل أن نبيا من الأنبياء كان على الشرك. ولو كان كذلك أو حتى أقل من الشرك من الأخلاق المزرية لعيره قومه به، لأنهم طعنوا فيهم بما لا يمكن أن يكون فيهم. فكيف لو كان فيهم؟ كانوا سيقولون هذا قبل؟ لا، ما يقولون كان قبل، كانوا يقولون ده فعل وفعل. شفت يا أخواني هذا حديث عروة بن مسعود مع المغيرة بن شعبة في الحديبية، نعم، ماذا قال عروة للمغيرة لما أراد أن يأخذ بيحة النبي، فالمغيرة فعل هكذا عليه ونحي، قال من هذا؟ وهو ثقفي وهذا ثقفي. هذا المغيرة قال أي غدر، هو لسنا نسعى في كذا، يعني الردود جاهزة موجودة، ماضيك سيستجلب لك حتى ولو لم يكن فيه دليل. المغرض لو انت كنت اخواني من 50 سنة وانت بتحارب الاخوان، انتوا بتحاربوا من 50 سنة، المغرض يقول ايه؟ انها رواسب الاخوانية التي ان الم يكن اخوانيا يرفع، انسيتم؟ طب ما خلاص تاب وأحسن. ولا يجوز، يقول شيخ الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يعير أحدا بذنب تاب منه. هذه خسة أصلا يا أخوان، خسة خسة. شوف الأمة تعاملت مع الغمدية كيف، لما جاء عمر رضي الله عنه يحول بين النبي وبين يصلي عليها، كيف الجواب يا أخوان؟ كيف الجواب؟ ها؟ لقد تابت توبة لو جات على 70 من أهل المدينة وسعد. أما ترى أنها جاءت بنفسها؟ لم تعد الغمدية الزانية، إنما صارت الغمدية إيه؟ التائبة. فلا يحيل لأحد قط أن يعير رجلا بذنب تاب منه، تاب منه، فضلا بقى أن تعيره بأشاء وهو صغير أو بأشاء وهو كذا. لا، ماذا لو كان رأس إخوان؟ نفرح يا إخوان، نفرح يا إخوان، نفرح بتوبة هذا، أليس كذلك؟ أما كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر، كما قال حذيفة، كنا في جاهلية وشر. أما كان في وأد البنات يا أخواني وقطع الأرحام والحروب وكان كذا وكذا، ثم ماذا لما تاب الصحابة صاروا اسمهم إيه؟ صحابة. صار المقام يختلف. فالشاهد أن الأنبياء يعصمون من هذه، وأن من المشتركات بين الأنبياء مكارم الأخلاق، من المشتركات بين الأنبياء مكارم الأخلاق والدعوة إلى مكارم الأخلاق. نعم. نعم. في إسلام أبي ذر قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، أبو ذر يقول بمكارم الأخلاق. نعم. وده طبعا هذا يفك لنا إشكالا ألا وهو مسألة أول ما بعث به النبي، هذا واحد. اثنين، مسألة أيضا الأحكام ونكات في المدينة، لما الأحكام في مكة ما كانت فنقول هذه الأحكام صلة الرحم، لا، هذه دعوة إلى مكارم الأخلاق، أحكامها بتفصيلاتها بكذا جاء بعد، إنما هذه الدعوة العامة بمكارم الأخلاق والدعوة بما لا خلاف فيه ولا يعني نزاع، ويكون هذا من باب تحبيب الناس في الإسلام وهذه الدعوة، فأتى بمكارم الأخلاق التي أخلاق النبوة. نعم.